بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله فيما هي أحوال الحكم بغير ما أنزل الله؟ لها ثلاث حالات: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاهل ويظن أن هذا حكم الله عز وجل، هذا كما أشرنا إليه إن كان من القضاة المجتهدين الذي عوي إليهم وفوض إليهم هذا الأمر، فإنه إما أن يكون له أجر ولا يكون أجران، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا ليس معناه أن الشخص يتجرأ أن يحكم وليس عنده علم، هذا لا يجوز له، هذا سيكون من القول على الله بلا علم. أنك تريد أن تحكم بين الناس وما درست الفقه وما درست ما يحكم به الناس، هذا لا شك أنه من القول على الله بلا علم. الحالة الثانية عندك، أحسنت، أنه يحكم بغير ما أنزل الله، يقول هذا حكم الله، يحكم كما مثل مثلا على السارق أنه يسجن سنتين، يقول هذا حكم الله، لا إله إلا الله، هذا تجرؤ على الله وعلى رسوله، هذه جرأة على الشريعة، جريمة على الشريعة، هذا كفر بالله، هذا تبديل الشرع الذي اتفق الفقهاء بأنه يكون والعياذ بالله ردة عن الدين. الحالة الثالثة مالك، ولكنه لا يدعي أنه إيش؟ أنه حكم الله عز وجل. حينئذ هذا له أربع حالات: الحالة الأولى، الحالة أن يفضل هذا الحكم على حكم الله عز وجل، وهي التي ذكرها من المصنف رحمه الله، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فهذا كفر بالله عز وجل. إذن ما ذكر المصنف حق، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. ولا يقال المصنف يرى الحكم بغير ما أنزل الله كفر إطلاقا، لا، ما يرى، لا يمكن أن يكون إمام الدعوة وغيره من الأئمة يرون هذا، أن هذا مخالف الاعتقاد الصحيح الذي تطابق عليه السنة والجماعة وتوافقوا عليه وتتابعوا عليه. وإنما أشارنا إلى هذه الحالة، هو أن يكون يفضل حكمه على حكم الله عز وجل، هذا لا شك أنه يكون كفرا، هذا رد عن الدين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. الحالة الثانية عندك محمد، أن يجعل حكمه مثل حكم الله عز وجل، يقول هو حكم الله، ما يدري، يقول هذا حكم الله صحيح، لكن أنا حكمت كذا وسواء ما في فرق بينهما، نعوذ بالله، هذا عين الشرك بالله عز وجل، فهذا كفر، ولا يمكن أن يقول هذا مسلم آمن بالله ورسوله. الحالة الثالثة، يستحل الحكم بغير ما، يستحل شيئا محرما، ومن استحل شيئا محرما ما حكمه؟ استحل السرقة، استحل الخمر، استحل يعني ما حرم الله عز وجل عليه، هذا ما حكمه؟ هذا كافر بالله عز وجل، في خلاف هذا بالإجماع. أحسنت، لذلك قال الشيخ: فمن استحل أن يحكم بين الناس ما يراه وعدم من غير اتباع المنهج فهو كافر، هذا كافر بالله عز وجل. وليس معنى الاستحلال كما يظن بعض مداومة الفعل، لا، مداومة الفعل ما يدل على الاستحلال، لما يقع من القلب ما يقع من الجوارح. لو كان الشخص مدمن الخمر ليلا نهار يشرب الخمر سنوات، ما يقال أنه قد استحل الخمر، لا، الاستحلال شيء قلبي. وما يذكر بعض من ينتسب إلى السنة أو بعض أئمة السنة أن الاستحلال على قسمين: استحلال قلبي استحلال عملي، فهذا من باب الاصطلاح، لكن في الشرع ما يقال هذا اصطلاح، يعني أريد استحلال. لا شك أن المداومة على الحرام تذن الشر، لكن ما نستطيع أن نحكم عليه بأنه مستحل، هذا عمل قلبي، الاستحلال عمل قلبي، فلا نستطيع أن نحكم على أنه يستحل إلا إذا أخبرناه بذلك. هل لا شغلت عن قلبه؟ الحالة الرابعة عندما عندك هذا الذي يقع منك هذا مجرد معصية، يقول والله يا جماعة هذا حكم الله وهو أنا أحبه، أنا أحب أن أحكم بهذا الحكم، حكم الله عز وجل، وأرى أن البلاد لا تصلح إلا بهذا، أنا أرى هذا، لكن يا جماعة نحن مضغوطون ما نستطيع، لو حكمنا الآن بما أنزل الله لقالوا هذه جرائم، هذه جريمة كذا، هذه جريمة كذا، يعني كما يسمون جرائم حقوقية، جرائم إنسانية. ولذلك تجدهم في الأمور التي مثلا ما يكون الشاشة عليها يحكمون، يعني لو كان مثلا في القرى أو في كذا الرئيس ما يعارض، أو في قرى ومثلا والقبيلة أو الذين هم أصحاب القرية اتفقوا على أن فلان قاتل يقتل، يقول يقتل، ما يمنع أبدا هذا، ما يمنع الرجل يدخل يقول لا يقتل، يقول يقتل، أهم شيء أنه ما يطلع الإعلان فقط حتى لا تشوه الصورة عنده. أما إذا قتلوهم أو قطعوا صاريق ما يتدخل، يقول قطعوه، لكن أهم شيء أنه لا يقال أن فلان الذي فعل، وإذا جي ليس يقول الله أنا ما كنت أدري، هم اللي تصرفوا، مثل هذه الأشياء لا إله إلا انظر الضعف، ضعف قلبي. هذا ضعف قلبي يحصل لنا في قلوبنا، وإلا فهم الكفار ما يقدرون. لذلك الحق أن الاستعمار وإن خرج جسديا فهو موجود ذهنيا، يعني إن خرج جسديا معنى الكفار خرجوا من البلاد وصاروا بلدانهم، لكن هم يستعمرون ذهنيا، ما نستطيع أن نتصرف، يا أخي ما نستطيع أن نتحاكم إلى ما أنزل الله، إيش بعد هذا؟ هذا استعمار ذهني، وهم ما يركزون قضية الزواج، ما يسمى ما تقدم معنا في الفقه ما يتعلق بمسائل الأسرة، لا سهل، زوج كم ما تريد، امنع كم تريد من هذا، أهم شيء قضية الحكم، الذي سميناه في الفقه أبواب الجنايات، هذا الذي عندهم خط أحمر. أما تطلق كم ما تريد، زوج كم ما تريد، من قبل لما كان الاستعمار موجود في البلدان الإسلامية ما يتعلق بالأمور الأسرية التي سميناها أحوال، التي يسميها الآن كما تقدم معنا في الفقه أحوال البلد أو الأحوال البلدية، هذه قد كان يقوم بها بعض فقهاء المسلمين، بعض من ينتسب إلى التصوف، هذا كان للمسلمين، هم كانوا في البلاد وما كانوا يدخلون في مثل هذه الأشياء، يقولون أن انظروا لكم قاض من أصحابكم من درس البلوغ ولا درس متن أبي شجاع يحكم بينكم، ما كانوا يدخلون هذا، حتى وهم كانوا بين ظهورنا ما كانوا يدخلون هذا، لكن الأمر الذي كان يدخله أمور الجنايات، هذا عندهم خط أحمر، لأنهم يعلمون أن البلاد إنما تصلح بهذا، وأن هذه أحكام الله عز وجل التي لا بد منها. لذلك هم لأجل أنهم تركوا مثل هذه الأشياء يحصل لهم في بلدانهم، لكن الإعلام ما هو عليهم، الإعلام هو على المسلمين فقط، وإلا ما من يوم إلا ويقتل في أمريكا من يقتل، ما من يوم إلا ويقتل في بلدانهم من يقتل، لأنه أصلا الشخص إذا علم أنه ما سيقتل لو قتل إنه يدخل في السجن 4 أشهر ولا 5 أشهر سيخرج، سيقتل من يقتل، لذلك عندهم العصابات هذه قوية جدا، لكن الإعلام ما فيش، لو خرجت مرة إلى الخارج في بلدان المسلمين قالوا أنه حصل الآن كذا وكذا، لكن هم يقتلون، حتى أن كثير من الإخوة البريطانيين يقولون في بعض المدن ما يستطيعون يخرجون في الليل، إذا جاء المغرب خلاص ما يمكن أحد يخرج، سيقتل أو سيأخذ ماله، سيفعل به الأفاعيل، وذلك ما يستطيع يخرجون من بعد المغرب، خلاص ما فيش خروج إلى الآن في بعض المحافظات ما يمكن أن يخرجوا، هذا يدل انظر على قلة الأمن، والمسلمون لو حصل لهم شيء واحد رأيت الإعلان كله عليه، لأنهم الذين يحكمون مثل هذه الأشياء، يتحكمون على مثل هذه الإعلانات، وإلا لا تظن أنهم مرتاحون، كيف سيكونوا مرتاحون وقد تركوا هذه الأحكام العظيمة التي لا بد منها في صلاح العباد والبلاد، هذه أحكام خالق البلاد والعباد وأعلم بهم وأعلم مصالحهم. وكما تقدم معنا أهل السنة ما هو معنى أنهم يستخفون بأمر الحكم وأنهم يقولون عادي تحكم وما تحكم، لا، هذه فريضة، هذه فريضة وجب الله على العباد، والله عز وجل ألزم على الناس أن يتحاكموا إليه وجعل هذا من علامات الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله، قال: من اعتقد أن غير هدينا مع سلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. تقدم معنا أحوال الحكم بغير ما أنزل الله، والمصنف رحمه كما تقدم أشار إلى هذه الحالة، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله عز وجل هذا كما تقدم معنا كما قال مصنف هو كافر، لأن حكمه الكفر، لأن هذه ردة عن الدين، وذلك بعد توفر الشروط كما تقدم عن انتفاء الموانع. فمن فضل حكم الطواغيت على حكم الله عز وجل، والمراد بحكم الطواغيت هنا هي ما كان الناس يتحاكمون إليه في زمنه من أعراف القبائل أو من عادات القبائل وما كان من هذا، فإن كثيرا من الناس في تلك الأزمنة كانوا يتحاكمون إلى مثل هذه الأشياء، وهذه طواغيت، وهذه طواغيت. والطاغوت في الشرع هو كل ما ضاد الحق، هذا يقال طاغوت، سواء كان ذاتا أو قولا أو عملا، كل ما ضاد الحق فهو طاغوت. إذا فمن فضل حكم الطواغيت التي تضاد الحق وأحكام الشرع ويرى أن هذه الأحكام أفضل من الأحكام تلك، ويرى أن من قتل أحدا فإنه لا يقتل قصاصا وإنما القبيلة تدفع مالا لذاك للقبيلة الأخرى أو للمقتول لأولياء المقتول، فهذا لا شك ما شأن أنه يكون كفرا بالله عز وجل. والكلام في الطاغوت يحتاج إلى درس مستقل سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. طيب، هنا مسألة وهي: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ لو أحد سن القوانين الوضعية ما حكم ذلك؟ عند من؟ عندك أيمن؟ ها؟ نعم أحسنت، القوانين الوضعية التي تخالف الشرع هذا الذي يكون محرما، وأما لو سنوا بعض القوانين التي فيها مصلحة البلاد والعباد هذا لا شك هذا يكون جائزا. مثلا لو سن مثلا الملك أو أريده الرئيس بالدولة بأن الطريق الفلاني ممنوع المر بعد الساعة 9، أو طريق الفلاني معروف عندك أصحاب السيارة تأتي له سيارة من هذه الجهة لا تأتي من الجهة الثانية، هذه أشياء للدولة يكون فيها مصلحة البلاد، فهذا يجب طاعته لأنه من باب طاعة الدولة، من باب طاعة الرئيس، من باب طاعة الأمير، فما كان من هذا الباب لا يعارض، أن فيه مصلحة البلاد والعباد. وأما القوانين الوضعية التي تخالف الشرع كأن يقال من زنى فعليه السجن، أو من كذا فعليه كذا، من هذه الأشياء، وأخذ أموال الناس ونهب أموال الناس بدون حجة ولا برهان، فهذا لا شك أنه لا يجوز، هذا محرم. وقد يصل الكفر إذا كان ذلك القانون الذي وضعوه كفريا، قد يصل الكفر. مثل لو ألزموا مثلا بعض الأوقات ترك الصلاة، نعوذ بالله، هذا لا شك أنه يكون كفرا. قال المصنف رحمه الله تعالى الناقض الخامس، قال: الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الناقض الخامس من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الجميلة هو بغض أو كره شيء من الدين. والدين هو ما أنزله الله عز وجل على عباده، ويدخل في ذلك ما تقدم معنا ما كان عبادة. والعبادة إما أن تكون مستحبة أو تكون واجبة كما تقدم. فإذا كان كذلك فمن نواقض الإسلام أن يكون المرء يبغض شيئا أو يكره شيئا من الواجبات والفرائض التي أوجبها الله عز وجل على عباده، وهكذا من المستحبات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فمن كره شيئا من الواجبات أو من المستحبات على التقسيم الذي يأتي في الكره، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. وجه كون هذا ناقضا ظاهر، فإن المؤمن هو الذي يحب الله ورسوله وهو يحب دينه، وإذا أحب دين الله عز وجل فإنه لن يكون مبغضا لشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من لوازم شهادة أن لا إله إلا شروطها كما تقدم عن المحبة المنافية للبغض والكره، أن يكون المؤمن يحب الله ورسوله ويحب دينه ويحب شريعته، فهذا لا بد منه في المؤمن. ومن لم يحب الله عز وجل ولم يحب رسوله ولم يحب شيئا دينه، فهذا لا شك أنه ما يكون مسلما، هذا لا شك أنه ما يكون مسلما. فعدم محبة الشريعة هذا يدل على نفاق. كيف إذا أبغضه؟ يعني لو لم يحبه بدون بغض هذا يدل على نفاق. فكيف من أبغضه؟ لا شك أن هذه وصول إلى درجة أعظم من ذلك. وأهل السنة يقولون أن البغض والكره على قسمين: كره طبيعي وكره اعتقادي، ويقال كره ديني. الكره الطبيعي هو كره شيء للغير، بمعنى أن يكون المؤمن يكره بعض ما يكون واجبا أو مستحبا، تأملوا، لا لهذا أي لا لذاته، لا لأنه من الدين، وإنما قد يكره يقع في قلبه شيئا ما بسبب أن هذا مشق عليه، أو أن هذا يترتب على هذا بعض ما يضر النفس. وهذا يقع من المؤمن أنه يكره بعض الأشياء لأن أنه يكون فيه تلف النفس، يكون فيه تلف المال، يكون فيه شيء من هذا، والإنسان حريص، الله عز وجل جبل في نفسه هذا. فإذا كرهه لا لأجل الدين، إنما هو لأجل ما يحصل من هذا، ما يترتب عليه من أن هذا يكون فيه كذا أو يشق عليه أو شيء من هذا. والنفس ما تحب المشقة، من يحب المشقة؟ لا شك النفس ما تحب المشقة، فهذا لا شك أنه شيء جبل الله عز وجل في النفوس، وهذا النوع لا يكون ردة. إذا كان الإنسان كره بعض الواجبات والمستحبات أو بعض ما يكون من الشرائع من الشريعة لا لأجل نفسه وإنما لأجل ما يترتب عليه من المشقة، فإن هذا لا يكون كفرا، وهذا لابد أن ينتبه له. فإن هذه مشقة الله عز وجل، هذا الكره جبل الله عز وجل، فهذا من باب الطبع، جبل الله عز وجل في النفوس، أن شخص يكره ما يشق عليه، هذا شيء معلوم. ومن ذلك مثلا لو كره الإنسان أمر الجهاد، يعني لو كره أن يجاهد لا يكره لأجل أنه جهاد وأن فيه لا كلمة الله عز وجل، هذا كره المنافقين، وإنما يكره لأجل أنه سيموت، من يحب الموت؟ أو لأجل أنه سيكون فيه ائتلاف لبعض أعضائه، أو سيكون فيه ائتلاف الأموال، أو من هذه الأشياء، ويحصل له في قلبه شيء من الكره، لأن الأمر أمر فيه مشقة، فيه مشقة للنفس. وكذلك لو كرهت المرأة مثلا، وهذا معلوم أن يعدد عليها زوجها، فمثل هذا ما يقال أنه هذا كرهت شيئا من الدين إذن هذه كافرة أو منافقة، نعوذ بالله من هذا، هذا عدم فهم لدين الله عز وجل، وإنما هذا شيء جعل الله عز وجل في النفوس، خلق الله في النفوس أنها ما تكره لأجل أن هذا دين الله عز وجل، لا لذاته لا، وإنما تكره لأجل أن هذا سيحصل لها ضرر، سيحصل لها ضرر باعتبار أن المرأة ربما قد يأتي إليها زوجها بعض الأيام، ربما أنه تحصل مشاكل من هذه الأشياء المعلومة عند الناس. فهذا النوع من أنواع الكره لا يكون كفرا، ودليل ذلك أن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يكرهون بعض أمور الدين مع إثبات إيمانهم، ما قال أنهم كفار بهذا، مع إثبات إيمانهم ليبين أن هذا النوع من الكره لا يكون كفرا. ومن هذا قول الله عز وجل: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لا شك لأن هذا كما هو معلوم كأنما يساقون إلى الموت، يعني الذي يذهب الجهاد كأنه ذهب ليموت، أليس كذلك؟ لا شك أن النفس يكون فيها شيء من المشقة. فلذلك أخبر الله عز وجل أن فريقا طائفة يكرهون هذا مع إثبات إيمانهم، فدل على أن هذا هو كره طبيعي، كره جعل الله عز وجل في النفوس لما يحصل من المشقة، فهذا لا يكون صاحبه كافرا. ومن هذا قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا. وشر هذا خطاب لمن؟ لذروة المؤمنين، لأصحاب النبي عليه وسلم. يقول الله عز وجل أنه كتب عليكم القتال، أوجب الله عز وجل عليكم القتال وأنتم تكرهون القتال، ما أحد يريد أن يقاتل، وهذا لا شك أن من يريد يقاتل. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر الله يعلم أنتم لا تعلمون. فالشاهد أن ما كان من الكر من هذا الباب ما يكون شيء جبلي خلق الله عز وجل، فهذا النوع لا يكون كفرا. فلو كره شخص شيئا من المستحبات لا لأجل ذاته إنما لأجل أنه يلزم منه كذا من هذه الأشياء، فإن هذا لا يكون كفرا والعياذ بالله. قال البغوي في تفسيره: قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله عز وجل. إذا هذا النوع الأول لا يكون كفرا. النوع الثاني الذي يكون كفرا هو كره اعتقادي أو كره ديني، وهو أن يكره شيئا من الدين لذاته، يكره لأنه من شرع الله، يكره لأنه من الواجبات والمستحبات. فمن كره شيئا من الدين لذاته هذا يعتبر عياذ بالله كفر وردة عن الدين، كفرا وردة عن الدين. والأدلة التي دلت على ذلك بأن الكره الديني أو البغض الديني كفر وردة عن دين الإسلام كثيرة، ومن هذا قول الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المنافقون كرهوا والمؤمنون كرهوا، لكن الفرق بينهما عند من؟ المنافقون كرهوا أن يجاهدوا، المؤمنون كرهوا أن يجاهدوا، لكن ما الفرق بينهما؟ كرهم كر اعتقادي، هم يعترضون على الشريعة، لماذا فرض الجهاد؟ يرون أن فرض الجهاد من أصله غلط، نعوذ بالله من هذا الكفر، يكرهون لأنه من الدين. فلذلك الله عز وجل جعل هذا من صفات المنافقين، لكن كره المؤمنين هو كره طبيعي يقع بسبب أن هذا يحصل بما يحصل من المشقة. ومن الأدلة التي تدل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما فحبط أعمالهم. وكما تقدم معنا حبط العمل لا يكون إلا على شيء كفري من أصله، لا يكون إلا على شيء كفري. إذن فلما أخبر الله عز وجل أن حبط أعمالهم دل على أن المقصود بذلك أنهم كفار وأن هذا كفر بالله عز وجل. قال: وما منعهم في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. لا إله إلا الله. هذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على أن من أبغض شيئا أو كره شيئا مما ما كان من الدين من الواجبات والمستحبات كرها دينيا فإنه يكفر بذلك. وأما شخص إذا حصل في نفسه شيء لما يترتب على ذلك المشقة العظيمة في نفسه وفي أهله أو في أولاده أو في ماله فإن هذا كما شأن يقع في النفس، والإنسان يجاهد نفسه ويرضى بقدر الله عز وجل ويصحح إيمانه، فإن الإيمان يحتاج إلى تجديد. الصالحون يجددون إيمانهم ليل نهار، بعض ما يجدد به الإيمان سؤال الله عز وجل الثبات على هذا الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال من أبغض شيئا، وقوله شيئا نكرة، يريد بذلك أنه لا يشترط أن يبغض جميع الدين، لا، لو أبغض شيئا واحدا من الدين، شيئا واحدا فقط، لو أبغض الصلاة أو الزكاة أو شيء واحد من الدين كفر بذلك. هذا إذا كان كره شيء يا أخوان، كره اعتقادي ديني لا كره طبيعي جبلي. مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ما كان من القرآن من السنة أو كان من الفرائض والمستحبات كما أشرنا إليه، ولو عمل به، أي ولو كان يعمل بهذا الأمر، هو يكره شيئا من الدين، يكره الصلاة ويصلي، كونه يصلي لا يجعل هذا يسلم من الكفر، هذا كافر بالله عز وجل لو صلى. يعني يكره النفقة، يكره الزكاة، وهو يدفع مع هذا، يدفع مع هذا، يكره كرها دينيا، هذا كافر بالله عز وجل. فلذلك قال الشيخ رحمه الله: ولو عمل به كفر، أي ولو كان يعمل بهذا الأمر المبغض عنده، المبغوض عنده، فإنه يكفر بذلك، ولا يكون هذا يعني أنه يسلم من الكفر، هذا لا يكون. وذلك لأن الله عز وجل أخبر عن المنافق أنهم يصلون ينفقون لكنهم كارهون في هذا، فكفره الله عز وجل بذلك، ولذلك ما قبل صدقتهم، وعدم أنه ما قبل صدقتهم، ما الذي ما يقبل منه؟ الكافر، فالله عز وجل ما قبل منهم أصلا لأنهم كفار. أما المؤمن فإنه يقبل منه إذا لم يقف به مانع من موانع القبول، وإلا فالأصل أن المؤمن يقبل أو تقبل أعماله. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم. انتبه، هؤلاء الذين يكرهون بعض ما أنزل، انتبه أن تطيعهم، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء، كما وضح ذلك تعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تميل من هدى الشيطان سول لهم أم لا لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا بعض أعمالهم. قال: فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر كل حذر من أن يقول الذين كفروا الذين يكرهوا ما نزل سنطيعكم في بعض الأمر. لا تطيع من كره شيئا من الدين، لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة، ويكفيه زجرا وردعا عن ذلك قول ربي: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم، إلى قوله: فهبط أعمالهم. هؤلاء منافقون الذين يكرهون شيئا من الدين، هؤلاء منافقون، يظهر الإسلام يصلي وهو منافق إلى الغاية نفاقا اعتقاديا. لأخيه أيام، الدنيا كلها أيام، اعمل ما أوجب الله عز وجل عليك بإذعان وإنقياد وخضوع، وبعدها تموت وتنال جنة الله عز وجل ورضوانه. إذن كما أشرنا إليه، هذا الأمر المبغض الذي لا يجوز لأحد أن يبغض، إما أن يكون واجبا مستحبا، وأما إذا كان مباحا، كيف من أبغض المباح؟ إذا أبغضه مباح، ها؟ مختلف فيه أو مباحا، يعني صار من الأمور المباحة معنى ما هي واجبة ولا مستحبة. إذن هل يجوز شخص أن يبغض شيئا مباحا؟ ها؟ لا قلت شيء مباح. ألا أقول الممنوع الذي يكون كفرا ما كان واجبا وماذا؟ أما محرما يجب عليك أن تكرهه. واضح يا أخوان؟ المحرم يجب عليك أن تكرهه. المكروه إيش المكروه؟ معنى أنك تكرهه. إيش معنى المكروه؟ أنك تكرهه. ما في كلام في هذا. إنما المباح يبقى المباح. جائز الواحد تبغض ولا ما تبغض الأمر إليك. المباح الأمر إليك. المباح ما هو من الدين. يعني كون الشيء مباح هذا ليس من حكام الشريعة، وإنما علم أن هذا يجوز لك، فعلته وما فعلته، أو تريده وما تريده. نعم، تريد أن تفعله وما تريد أن تفعل، هذا الأمر إليك. لكن ما كان حلالا لا ينبغي أن تحرمه على نفسك، هذا لا، لا تحرم شيء مما حض الله عز وجل عليك، لكن تكرهه تقول أنا ما أرغب في هذا، ما أريده، ما أريد أكل. لا، انتبه، لا بد أن تفرق بين أن تكره وبين أن تجعل هذا محرما عليه، هذا لا يجوز أن تحرمه على نفسك، لا يجوز. لكن تكره تقول الله أنا ما أرغب هذا، أنا ما أكل هذا النوع من الأكل، ما أريده، ما أرغب فيه، ما أكرهه. لكن أما أن تجعله حراما هذا لا يجوز كما أشرنا إليه. إذا الإنسان قد يكره ما أباح الله عز وجل له من أنواع المطاعم، من أنواع الأفعال، من أنواع كذا، من ألعاب وكذا، من أشياء، يقول الله أنا ما يعجبني هذا، ما أحبه. لكن الأمر دين، ما كان من دين الله عز وجل فلا يجوز للشخص أن يكره. مسلم يا أخي مسلم، أي إسلام من عندك وأن تكره شيء من دين الله عز وجل؟ لكن كما أشرنا إليه استثنى ما أشرنا إليه من أنه قد يكون الكره كره طبيعية وما كان من ذلك، فإنه لا يدخل في هذا الباب. واضح هذا؟ ناقل سهل وأوضح من الشمس. عندما نسأله إذن واضح سهل، أظن قد جاء الوقت. قال هنا: ما الفرق بين الأوثان والطواغيت؟ الطواغيت أعم من الأوثان. فالأوثان في الشريعة المعبودات، وأما الطواغيت قد تكون معبودات وقد لا تكون ذلك، وقد لا تكون كذلك، يعني قد تكون وقد لا تكون معبودات. فالطواغيت منها ما يكون معبودا، ومنه ما يكون متبوعا، ومنه ما يكون مطاعا، ومنه ما يكون حاكما، ومنه ما يكون غير هذا كما ذكر الأئمة رضوان الله عليهم. بل الطواغيت قد الطاغوت قد يكون معصية، ما يلزم أن يكون كفرا. الطاغوت قد يكون معصية فضلا أن يكون معبودا، لا. فذلك لو قيل فلان طاغوت فليس معنى ذلك أنه كافر، لا. فذلك ردينا على بعضهم قبل أظن أكثر من 10 سنوات لما نقل عن السلف، قال السلف أجمعوا على تكفير الحجاج بن يوسف. ما هو صحيح؟ صحيح أن بعضهم قد نقل عنه أنه يرى تكفير الحجاج بن يوسف مثل طاووس وغيره من السلف، بحيث أنه كان يترك الصلاة أو شيء من هذا، هذا نقل. لكن لا يلزم من ذلك قول بعضهم بأنه طاغوت، لا يلزم أنه كافر، لا. السلف قد يطلقون على الحجاج وغيره بأنهم طواغيت، لا يريدون بأنهم كفار. وكذلك أهل العلم قد يطلقون على الشخص بأنه طاغوت. كما تقدم أصل الطاغوت في الشريعة كل ما كان ضاد الحق يقال طاغوت، الذي ضاد الحق طاغوت، سواء كان معصية، انحرافا، كفرا، أي ما كان يقال طاغوت. ولذلك أطلق الإمام الوادعي هذا اللفظ على من؟ عندما نسأله على عبد المجيد الزنداني، قال عبد المجيد الزنداني طاغوت. ليس معنى البعض أخذ يقول الإمام الوادعي تكفيري يكفر عبد المجيد، لا، ما هو مقصودها، وإنما يريد أنه رجل ظالم ظل، أنه رجل مضل، وليس معنى ذلك أنه يقال الطاغوت معناه الكافر، لهذا غلط. ولذلك كان الشيخ يقول عبد المجيد الزنداني طاغوت. بعض أولئك الذين لم يدرسوا العقيدة ولا فهموا ما معنى الطاغوت في المصطلح وما معناه في الشريعة، قال مقبل تكفيري، انظر كيف يكفر الناس، هذا يدل على جهل. ومثل هؤلاء هم الذين يتصدرون في مثل الكلام في مثل هذه الأشياء، هم جهال أصلا. فعلى كل كما أشرنا الطاغوت أعم، الطاغوت أعم، الطاغوت قد يطلق. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أطلق على بعض الآراء هو رأي بأنه طاغوت. لماذا؟ لأنه يضاد الحق، فهذا ضابط الطاغوت. كل ما كان ضعف ويكون سببا في صرف الناس عن الحق فهذا طاغوت. ولذلك أطلق ابن القيم رحمه الله على المجاز بأنه طاغوت، أطلق على تقديم أو تقديم الأدلة العقلية على اللفظية طاغوت، أطلق في أواخر مختصر الصواعق أطلق على أربع من الأمور أنها طواغيت. إذن يقال أنه يكفر أصحابها، لا، وإن معنى ذلك أن هذه الأشياء تضاد الحق، معنى ذلك أن هذه الأشياء هي سبب في صرف الناس عن الحق، وكل ما كان سبب في صرف الناس عن الحق أن يضل الناس، هذا يقال طاغوت، إيش المعنى؟ قال هذا طاغوت. ولذلك إمام الدعوة رحمه الله أطلق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله، هذا حق، أنه قال طاغوت يحكم بغير ما أنزله، فأخذ بعض قال انظر هذا يدل على أن يكفرهم. أولا لابد أن تدرك إيش معنى الطاغوت عند الأئمة، ما هو أن تأخذ وترميها هكذا على الناس. إمام الدعوة، وذلك ردينا على بعض، قلنا إمام الدعوة أظن كان قبل 15 سنة، قلنا إمام الدعوة ما أطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله، أطلق على الذي يرتشي على الراشي قال بأنه طاغوت، وأطلق على قاطع الطريق أنه طاغوت، وأطلق على السارق بأنه طاغوت، هل معنى ذلك أنه يكفرهم؟ من أين هذا؟ هذا لابد من فهمه يا أخي، مثل هذه الأمور تأصيل لابد من فهمها، وإلا سنتخبط في أعظم المسائل. قال كيف دخل المباح في الأحكام التكليفية وليس من أحكام الشريعة؟ هذا يسألون عند الأصوليين، يسألون الشيخ عبد الله وغيرهم. على كل أن المباح إنما ذكر الفقهاء والأصول لأجل إتمام من الأحكام، وإلا فالمباح ما المباح معناه أن تفعل وما تفعل سواء. الأحكام الشريعة في الأصل هي 5، لكن ذكروا عللا كثيرة في إدراج المباح في الأحكام، وهي معلوم في كتب الأصول. إلى هنا بارك الله فيكم.